أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أرجع وأذكركم بالسابق، قلنا بأن للفهم مسلمتين. مسلمة الأولى هي أن الفهم غير النص وغير الدين، والمسلمة الثانية هو أن الفهم هو نتاج للنص مع القبليات، نتاج للنص مع القبليات، يعني حينما يمتزج كلاهما يؤدي بالحصيلة إلى إيجاد الفهم. تحدثنا في الجلسة الماضية عن علاقة الفهم بالنص، يعني تحدثنا عن النص وعناصر النص والقراءات اللي أنواع القراءات وأنماط القراءات اللي مبنية على هذا النص أو مبنية على عناصر النص. هذه تحدثنا بها، وقلنا أنه نتحدث ثالثا عن عناصر النص والنص وعلاقته بالفهم، ثم نتحدث عن مسألة القبليات وعلاقتها بالفهم. فالآن يفترض أنه نتحدث عن القبليات وعلاقتها بالفهم. معنى القبليات من كلمة قبل، قبل في قبال بعد، وعادة مستخدمة هذه الكلمة في الإطار الفلسفي حينما تكون هناك معرفة متعلقة بالواقع الموضوعي، لأنه حينما نتعرف على الواقع الموضوعي نلاحظ أن هناك بعض المعارف اللي لدينا بعضها قبلية نعبر عنها والبعض الآخر هي بعدية. يعني البعدية هي اللي معتمدة على الحس والتجربة، اللي هي أغلب معارفنا، أغلب معارفنا هي بعدية. يعني ما ممكن خير إنسان كل شيء ما يعرف عن هذا الواقع، ما بيستطعت يتكلم شيء، ما عنده معرفة أصلا. لكن هناك في القبال هناك بعض القبليات اللي هي ما مستمدة من هذا الواقع وما مستمدة من الحس والتجربة، وإنما موجودة هي في الذهن. كل ما هناك لها شروط، يعني في البداية هي ما تنشأ مع نشأة الإنسان كبداية، مو مع نشأة الإنسان عند الولادة، ولكن حينما يتنمى العقل تصبح هناك بعض المعارف اللي أنت تتأكدين على أنها غير مستندة من الحس والتجربة، ومن ضمنها للتسهيل من ضمنها الرياضيات، الحسابات الرياضية، 1+1=2، المثلث في أو على الإطار السطحي يعني غير لا منحني ولا مقعر أو شيء، هذا المثلث تكون درجة الدرجة مالته، درجة الزوايا مالته هو 180 درجة، ما تقبل خطأ أبدا. لكن إذا تغير هذا السطح وتحول إلى منحني أو تحول إلى مقعر كذا راح تختلف درجة هذه مجموعة درجة الزوايا. حتى لو كان لاحظي يعني هذه المعرفة أحيانا إذا قلتي أنا عندي هذه المعرفة، أنا ما أدري بالواقع بالضبط هل هو مستوي تماما، يعني ها سطح مستوي أم أنه منحني أو مقعر، ما أعرف هذا من حيث من ناحية ذهنية. لو جربت ولاحظت بأن هناك نوع من الانحناء، نوع من الانحناء، فهذا الانحناء لما أقول أنه صارت الزوايا مو 180 فرضا أكثر من 180، هذه العلاقة التجريبية اللي لاحظناها ما راح تأثر عن تقديرنا القبلي لمجموع زوايا المثلث في الحالات في حالة المستوي، يعني في حالة السطح المستوي، في حالة السطح المستوي يبقى هذا هو الحال، فما راح تغير التجربة عليه، ولهذا تبقى هذه المعرفة ثابتة نهائيا ما تتقبل الغلط. لهذا إذا قلنا مثلا هل من الممكن لنفترض النار لا تحرق، أو هل من الممكن في قبالها، هل من الممكن أن يكون 1+1 ما يساوي 2 يساوي 3، نقول 1+1 يساوي 3 مستحيلة، ما بيها مجال، أي قدرة غير قابلة لتحويلها إطلاقا، غير قابلة لتحويلها إطلاقا، يعني لا تتعلق فيها حتى بما في ذلك القدرة الإلهية. بينما مسألة عرق النار للأشياء هذه لا قابلة، يعني ممكن أن تكون النار لا تحرق لسبب ما من الأسباب، فتصورها العقلي قابل، لكن التصور العقلي لديك غير قابل. فهذه المعرفة اللي هي قابلة للتغيير، يعني ممكن تكون بالعكس، النار ما تحرق وإنما تبرد، ممكن تكون بهذا الشكل واعتبرناها تحرق لأنه من الحس والتجربة، بينما 1+1=2 ما اعتبرناه يساوي 2 لأنه من الحس والتجربة، هذا الفارق. ولهذا أكو يعبروا أنه بالضرورة والحتمية، 1+1 بالضرورة يساوي 2، من المحتم يساوي اثنين، ما بيها مجال للتفكير أبدا. يعني هذا الفارق ما بين قضية عقلية ثابتة وما بين قضية أخرى حسية أو تجريبية. هذه القضايا العقلية نعبر عنها بالقبليات لأنها غير مستمدة من التجربة، هي قبل التجربة. طيب هذا المعنى العام للقبليات في قبال التجربة، لكن ممكن نطبقها طبعا على فهمنا للنص الجيني. يعني هناك أيضا في النص الجيني هناك قبليات وهناك بعديات. هناك قبليات عن اتصالنا بالنص، هي بالأساس معارف موجودة عندنا، وهناك بعديات لأنه مستنتج من النص. طيب قبل ما نتحدث عن هذا الموضوع عن قبليات وبعديات النص الديني، خلنا نتحدث عن مسألة الإدراك وتقسيمات الإدراك وعلاقته بالقبليات. الإدراك عادة المناطق، يعني علماء المنطق في السابق يقسمون الإدراك إلى قسمين يعبرون عنه: تصور وتصديق. عندنا تصور وعندنا تصديق. والتصور هو هذا الإدراك البسيط اللي إحنا نتصور الشيء، بس مجرد تصور له. أنا الآن دا أصور هذا الكأس اللي أمامي، أو هذا مثلا إبريق الماء على سبيل المثال، هذا مثلا أو إبريق الشاي، هذا دا أصوره بغض النظر. هو الآن دا أصور شجرة، لكن شجرة مش موجودة أمامي، لكن تصور. هذا التصديق فيه حكم، هو نفس التصور لكن فيه حكم، أحكم عليه. أقول هذا الشاي مثلا غامق اللون مثلا، أقول هذا الكأس مثلا كبير وليس صغير مثلا، أقول ما أراه أمامي هو حلويات وليس شيء آخر. هذا كله عبارة عن يدخل ضمن إطار التصديق لأنه فيه حكم، تصورين الشيء وتحكمين عليه. فالحكم يزيد، يعني التصديق يزيد على التصور، يضيف إليه بالحكم في قابلية للعقل البشري أن يحكم على الأشياء وليس فقط يتصورها. هذا التقسيم باستطاعت أن يوظفه من حيث أن هناك أيضا نوعين من القبليات. وإحنا حديثنا عن القبليات، هناك قبليات متعلقة بالتصور وهناك قبليات متعلقة بالتصديق. لا أقول كل التصورات هي قبلية ولا أقول كل التصديقات هي قبلية، لكن هناك تصورات فعلا قبلية وهناك أيضا تصديقات قبلية. فالقبليات اللي متعلقة بالتصور نعبر عنها بأنها قبليات صورية، قبليات صورية عبارة عن صور، قبليات صورية. والقبليات اللي متعلقة بالتصديق نعبر عنها بقبليات تصديقية. فعندنا قبليات صورية وعندنا قبليات تصديقية. نتحدث في البداية عن القبليات الصورية. لاحظ أن هناك شكلين من هذين النوعين للقبليات، للقبليات الصورية. الشكل الأول يعني ممكن يعبر عن الحساسية الصورية للذهن في لبعض الأشياء، كما في صورتي الزمان والمكان. الزمان والمكان تصورنا هسه الآن على المكان، نترك الزمان، لا تصورنا على المكان شون أنه بشكل قبلي. المكان هو هذا الامتداد، الامتداد، والامتداد موجودة به الأشياء، الأشياء موجودة داخل المكان موجودة في هذا الامتداد. إحنا ما باستطاعتنا أن نصور أي شيء من هذه الأشياء إلا من خلال وجود هذا القالب العام اللي نعبر عنه بالمكان. فالتصور اللي موجود به هو مسبق، يعني هو مو مستمد من الحس بشكل مباشر من حس الأشياء، وإنما من خلال هذا الحس. يعني إحنا لما نتحسس بالأشياء رأسا نشوف أكو قالب موجود بصور، هذه صور ما يسمى له بالمكان. طبعا الزمان نفس الشيء، يعني الزمان حادثة معينة تحدث تقولين في زمن كذا، ما تقدرين تصورين هذه الحادثة إلا مربوطة في زمن، في لحظة معينة، في لحظة. يعني دائما الذهن يشتغل بهذا الشكل، يتصور الحوادث بأنها ضمن زمن، سلسلة زمن، ويتصور الأشياء موجودة في مكان. فصور المكان هذه الصور هي تعتبر صور قبلية، بينما صورنا للشيء هذا اللي أمامنا أنا اللي أشوفه ما تعتبر أنه صورة قبلية. وأنا ما أحسيها، ما أخذها من الحس، يعني لولا أنه نظري لهذا الشيء أنا ما أشوفه، لكن أنا دا أشوفه باعتبار أنه دا باوعنا، فبالتالي اعتمادي على هذا الحس. لكن لما أريد أشوفه أشوفه هو في داخل مكان، فالمكان هو يعتبر قبلي، صورة قبلية، صورة قبلية، كما أنه الزمان أيضا صورة قبلية. هذا نوع من الأشكال الصور القبلية. النوع الثاني من أشكال الصور القبلية أو القبليات الصورية عفوا. النوع الثاني يعبر عن الإطار العام للجهاز، لجهاز الحس الصوري موجود في الذهن البشري، جهاز أعبر عنه بجهاز حس صوري. هذا هو يصور الأشياء، يصورها الأشياء بحسب تركيبته. يعني أنا لما الآن أصور هذا أمام الكأس أصوره بهيئة معينة، أو مثلا لو على فرض أمامي مثلا تفاحة أصورها بهيئة معينة، لكن تصوري للتفاحة وتصوركم للتفاحة كيف يكون؟ لاحظوا الذهن كيف يتدخل في عملية الصورة في تشكيل الصورة. احنا تأتينا الصورة مو من حس واحد، احنا كم حس عندنا، كم حاسة؟ خمسة. بس تصورنا مثلا للتفاحة ما يأتينا فيه من خلال إحساس واحد وخلص، هذا دي يعطيني الحس وأنا انعكاسا لوجود هذا الشيء فبالتالي دي أصوره كما هو. واقع الحال هو ما صاير بهذا الشكل، اللي حاصل متدخلة به الحواس المختلفة وجامعة مع بعض مختلفة من مجاري مختلفة. العين تنظر للشكل واللون مو صحيح، في نفس الوقت أنا أصور التفاحة صلبة وليس سائلة وغازية، هذا أيضا تصور منين جايني أنه الصلابة من اللمس، لولا اللمس أنا ما أقدر أنه أعرف شيء عن التفاحة. طيب عاسة ثالثة الشم، أنا شبه التفاحة لها رائحة زكية يعني رائحة معينة اللي بحيث أقدر أشمها، هذه جاية من حاسة شم. عندنا أيضا حاسة الذوق أيضا تتدخل بالموضوع بحيث لها طعم معين أقدر أميزة عن بقية الطعوم الأخرى. هذه الحواس تتدخل في إعطاء إحساسات مختلفة في مجاري مختلفة، تشكل بالذهن تتركب ضمن صورة واحدة. هذا الارتباط ما بين الحس المختلف من الحواس المختلفة يتشكل ليعطينا صورة واحدة نعبر عنها بالتفاحة أو بجوهر الشيء. هذا يعبر عنه جوهر الشيء، هو هذا اللي يعبر عنه بالتفاحة في مثال التفاحة. فلاحظوا يعني إحنا هنا بالحقيقة هناك حواس مختلفة تركب لنا هذه الصورة، فبالتالي تركيب هذه الصورة معتمد على جهاز الحس الصوري، فهو جهاز قبلي ومركبين إحنا به، مركبين بهذا الجهاز، وبالتالي ساعدنا على التصور الشيء بهذا الشكل. لو تغير هذا الجهاز، لو تغير يعني لو رب العالمين وضع لنا جهاز آخر مختلف، ممكن لرأينا التفاحة شيء آخر مختلف تماما، ممكن لرأيناها بدل ما تكون قريب عن الشكل الكروي ربما بشكل مستطيل، ربما بشكل مسطح، وربما حتى ليس لها أبعاد ثلاثة وإنما بعدين. طبعا أحيانا حتى بالحاسة الواحدة، الآن دخلنا خمس حواس أو حواس متعددة في هذا الإحساس الصوري، أحيانا حاسة واحدة العين، هاي العينين لاحظي، ضعي يدك مثلا على العين اليمنى وانظري إلى شيء معين أمامك، وبالعكس ترين أن هناك شيء من الاختلاف مهما كان بسيط بينهما، وفي الثالثة في نفس الوقت حينما ترين بالعينين ترين شيء. فأنت أشعة الضوئية اللي تحمل معلومات هذا الشيء حتى تدخل للشبكية وبعدين يفسرها العقل، يفسرها الذهن أو هذا الحس البصري حينما يفسرها أنه من خلال يجمع ما بين هاتين العينين، يعني ما يأخذ عين ويترك عين واحدة أخرى، جمع وربط ما بين العينين ليكون لك صورة واحدة. وحتى في الحاسة الوحدة فقط، مثلا لو فقط في العين، هذا بالحقيقة هذا أيضا في ربط إحنا ما نشعر به، لأنه الأشعة الضوئية اللي تجينا هي مجموعة هائلة مليارات المليارات من كمات الضوء تأتي تدخل على الشبكية بشكل متسلسل، إحنا هذه كل ما نلاحظها فتركب لنا أو تساعد على تركيب الصورة. هي تنقل معلومات لكن هي متشتتة، هي كثيرة متشتتة وجمع، في حين أنه الصورة تجينا صورة واحدة، ومدى نلاحظ هذه لسرعة الهائلة تعرفون سرعة الضوء كبيرة جدا فما نلاحظها، وجسيمات الضوء اللي هي الفوتونات أيضا غير مرئية، فكلها من لاحظ هذه. المهم المعلومات اللي احنا نلاحظها معلومات الشيء بهذا الشكل، أما الضوء نفسه من لاحظه يعني كجسيمات. طيب فإذا هذا كله له فضل يتعلق بالجهاز الصوري وهو جهاز قبلي، هذا اللي يقصد جهاز قبلي يرينا الأشياء بهذا الشكل. طبعا ما أريد أن أقوله أنه الرؤية وإدراك الأشياء معتمدة على عاملين، هاي يعني اللي أستخلص من هذا كلامي على عاملين، عامل وجود الشيء وعامل الإدراك هذا القبلي، عامل الإدراك اللي متعلق بالذهن. يعني لو كان معتمد على واحد من هذول الثنين دون الآخر ما حصل لنا نهائيا أي إدراك، ما يحصل لنا. عامل وجود الشيء هذا وعامل أيضا الإدراك اللي موجود في الذهن. أستطيع أن أصور لكم هذا المعنى حتى يعني تفهموه مثل المرآة. المرآة حسب لما أنا أرى صورتي في المرآة، صورتي اللي موجودة في المرآة اللي أراها، يعني اللي أراها كي أراها معتمدة على عاملين. عامل وجود أو صورة زيد من الناس اللي دارها بالمرآة معتمدة على عاملين. عامل شخص زيد نفسه وعامل المرآة وليس فقط شخص زيد. عامل لأنه المرآة إذا كانت محدبة راح تريني بأن زيد وكأنه شكله شكل محدب، وإذا كانت مقعرة على العكس، وإذا كانت مكبرة راح تشوفني وجهه ما شاء الله كبير، وإذا كانت مصغرة راح تشوفني مثلا وجهه صغير جدا، ولو كانت مبعدة راح تشوفني بعيدة بعيد جدا، ولو كانت مقربة لكانت شوفتني جدا قريب عني. فمعتمدة على ليس فقط على زيد وإنما على المرآة. لا أستطيع أن أقول فقط على المرآة لأنه ما أراه في الصورة أقول هذه صورة زيد وليس عمرو، في اختلاف ما بين زيد وعمرو. لكن في نفس الوقت لا يعتمد فقط على زيد لأنه أنا ما أعرف من خلال هذه الصور أيها هو يطابق زيد، أي صورة من هذه الصور، أي مرآة من هذه المرايا اللي تعكس شكل زيد، مستحيل ما استطعت أن أعرف ذلك. فمعتمد على هذه العاملة. فبالتالي أقصد لما نتصور الأشياء ونرى الأشياء هذه المشاهدة اللي نلاحظها، طبعا ليس فقط هي في الحس البصري حتى بقية حواس نفس الشيء، يعني في حس اللمس الشم الكلام، معتمد على العاملة. فالشيء الموجود خارج اللي أشوفه زيد من الناس حينما أراه في الحقيقة هذا اللي أراه أنا ما أعرفه، هو مجهول في حقيقته، هو مجهول. اللي أعرفه بشكل واضح وصريح هو الصورة الزيد الموجودة في ذهني وليس هو في الخارج. الشيء اللي في الخارج مجهول تماما، لكن الشيء اللي أعرفه هو صورة الزيد هذه الواضحة. وصورة الزيد أنا أعبر عنها رمزيا، هي تمثل زيد هذا اللي في الخارج، تمثل زيد اللي. يعني هناك في الشعر عادة للعرفاء والفلاسفة القدماء يقولون أنا من أهوى ومن أهوى أنا، لأنه هذا الحبيب اللي كأنه اللي تقول هذا الحبيب اللي أنت تحبه إنما هو داخل نفسك، لا يمثل ذلك الشخص الخارجي، أنت بحسب تصوراتك عن ذاك فتنعكس وتنفعل مع تصوراتك وهيئتك، وقد يكون ذاك الشخص شيء آخر مختلف إنما معتمد على ذلك. فأرجع وأقول أن هناك عاملين، عامل ذاتي متعلق في ذهن البشر وعامل خارجي متعلق في الشيء الخارجي، لا يعتمد إذن فقط على العامل الخارجي وإنما الذهني. وهذا نطبقها أيضا بالفهم الديني، يعني عامل النص وعامل إدراكاتنا ومعرفتنا للنص وعامل القبليات اللي عبرنا عنها بالقبليات فيما يتعلق أنه بالنص. هنا في الصور طبعا أحيانا الصور شيء غريب، الصورة ما تسر الآن لحد الآن هذه على بساطتها. الصورة احنا نتعامل حياتنا أغلبيتها بالحقيقة نتعامل مع الصور، خاصة الصور البصرية أكثر شيء نتعامل. من أكبر ألغاز العلم معرفة هذه الصورة. العلم كل ما هنالك باستطاعته أن يحدد الشروط الفيزيائية الكيميائية، يعني يعبر لك عن هذه الصورة هي عبارة عن موجات ضوئية جاية بترددات معينة كذا تخلق عندك الصورة. هذا تعريف فيزيائي كيميائي بتفاعلات معينة، لكنه لا يعرف نفس الصورة، لأنه الصورة ليست مجرد هي أشعة ولا إعازات، هي شكل معين تشوفيه بجماليته، جمالية الصورة لأي شيء كان في جمالية معينة حينما تنظري لها بألوانها بشكلها هندستها بهيئتها فيها جمالية معينة. هذه خير قابل للفهم إلى هذا اليوم، ينظرها يعني شاهد البشر وهو لا يدرك عادة، لا يدرك هذه الجمالية ولا يتوصل إلى عمق هذه الصورة كم هي عظيمة. يعني رب العالمين سهلها أنه للبشر ويتعامل مع الأشياء بهذا النمط من الجمالية. طيب عادي ولا يهمك، ما راح يأثر شيء. لا خليه ما أثر ما أثر عليه.
التكوين
يطلع لي. إيه لا ما أثر عليه. إيه.
لا كان تأثر وياه. إيه.
أحيانا بالصور طبعا لاحظوا كي يعني كم يعتمد على الإدراك البشري وعلى الذهن البشري وعلى قبلياته. صورة مثلا لشيء معين تنظرين من زاوية ترين شيء، تنظرين من زاوية ثانية ترين شيء ثاني مختلف. هذا وما تسمى مدرسة الجشتالت، مدرسة في علم النفس تسمى بهذا الاسم، كثير ما تركز على هذه الناحية. وهناك خصومات كثيرة طبعا يذكروها. بعضكم ما أعرف إذا شايف مثلا كأسين مرسوم متشوفه من مظهر كأسين متقابلين، لكن تنظرين لها بنظرة زاوية أخرى شوية، لا هذا القلبه مو كأسين وإنما وجهين، وجه في قبال وجه. أو أكو رسم معين تلاحظين من جانب تشوفيه كأنه بطة، من جانب ثاني يكون أرنب. البعض حتى استخدمها سياسيا في بعض الرسومات. وهذا حال الدنيا، لهذا أنه رؤيتنا للعالم، نريد نقول رؤيتنا للعالم هي بالنتيجة رؤية نعبر عنها بأنها تأويلية، يعني قد ترينها بشكل غير كراها بشكل آخر. اليوم ترينها شكل، غدا ترينها شكل آخر مختلف. العرفاء سابقا كان عندهم مقولة حلوة يعني جميلة في هذا الصدد لابن عربي، يقول بأنه الناس يرون العالم ظاهرا، هذا العالم الخارجي يرونه ظاهرا، هو الظاهر لهم، ويرون الله غيبا، أو عفوا ويؤمنون بالله غيبا لأنهم لا يرون الله. يقول والعرفاء على العكس، إنه يرون الله ظاهرا ما يشوفون هم العالم، ويؤمنون بالعالم غيبا، ما يرونه هو الله ولا يرون العالم. فهذه رؤية هي جستالتية إن صح التعبير، يعني أنها من زاوية معينة ترين الأشياء بشكل معين، لكن لو تحولين نظرتك تشوفيها بشكل آخر. وأحيانا حتى بعلاقاتنا أو نظراتنا نقول انظرها من هذا، أحيانا تنظرين نظرة الآن بالمجالات المعنوية وليس حول الأشياء هذه المباشرة، بالمجالات المعنوية نقول مثلا أنت متشائم بهذه بنظرتك هذه، قولين لو أنه تحولها من الجانب الآخر شوف لا الموضوع مختلف، المفروض تكون متفائل، يعني تكون إيجابي أو تكون سلبي أو تكون كذا بحسب الزاوية اللي تنظر لها، يعني مو دائما هي فقط زاوية واحدة، ممكن تكون أكثر من زاوية، زاوية متعددة. عندنا في أي قضية معرفية مثل ما ذكرنا أنه في السابق، باعتبار أن القضية أو الإدراك بشكل عام ينقسم إلى تصور وتصديق، أي قضية معرفية هي بالنتيجة منقسمة إلى هذين جانبين. فعندنا جانب ذاتي معرفي متعلقة بصورة الشيء، وعندنا الجانب التصديقي اللي نشير بها إلى شيء خارج إطار هذا الجانب الذاتي، بحيث نشير من خلالها إلى التصديق بشيء معين، يعني إشارة خارجية وليست ضمن دائرة نفس الصورة. نفس الصورة هذه تعتبر علاقتنا بها علاقة مباشرة، يعني الإدراكات هاي إدراكات مباشرة حضورية، وإحساسنا بها هو إحساس حضوري بغض النظر عن الشيء الخارجي. فرؤيتنا عادة بالأشياء هي تكون بهذا الشكل، وهذه ما ينطبق عليها في حد ذاتها، ما ينطبق عليها تصديق وما تصديق، فقط هي حاضرة إحنا نتحسس بها وانتهى، يعني نراها برؤيتها ونتحسس بها بجميع طبعا أنواع الحواس، ليس فقط أنه الرؤية البصرية وإنما أي شيء، حتى الجانب الخيالي اللي موجود أنه في الذهن، هذه مجرد أنه صور وهي موجودة حقيقة أمامنا، حقيقة باعتبار ندركها بهذه الصورة. وأحيانا لما نريد نعبر به عنها لشخص آخر إذا ما كان عنده تجربة مشابهة إلى تجربتنا، من الصعب جدا نفهمها، حتى إحنا قد ما تكون عندنا اللغة الكافية لنوصل المعلومة أو هذا المفهوم، لابد أن يتحسس مثل تحسسنا. يعني إحنا مثلا مذاق التفاح ومذاق أي شيء معين، لولا عندنا إدراكات سابقة لكان من المستحيل أن نوصلكم صورة ما أقصده بمذاق التفاح وبقية المذاقات الأخرى وبقية الإحساسات الأخرى، نفس الشيء تماما نفس الشيء، ولكن لأنه عندنا تجارب سابقة. هذه لما تكون المعارف تأتي نتيجة التوقعات والتجارب السابقة، يعني إذا جدتك تجربة جديدة من الصعب بالبداية تفهميها، لكن حتى تدركيها عندك لأنه مسبقات حتى تأتين تستحضرين لإدراكها. جربوا هذه الحالة على بعض القرى النائية، ما يستخدمون سلم درج، هذا ما يستخدمون سلم، فرسم على الورق رسم بشكل سلم. الآن إذا أرسم لكم بهالشكل ويكون شنو هذا، تقولوا لي هذا سلم أو درج. هذا درج واضح، شوفوه كانوا ثلاثة أبعاد رأساً، رغم هو على الورقة وكانوا ثلاثة. هذول لما كانوا أنه يشوفوه بهذه القرية ما كانوا يشوفوه بهذا الشكل، ما يعرفون شيء لأنه ما عندهم تصور سابق على السلم أو على الدرج، فيصورون مجرد خطوط، خطوط طول وخطوط عرض، أكثر من ذلك ماكو. بعد ثالث بالنسبة لهذا الرسم ما عندهم، إحنا الخلق عندنا هذا البعد الثالث نتيجة التجارب السابقة، باعتبار كلنا سابقا نشوف السلم أو نشوف الدرج. فمعارفنا هذه تصوراتنا الأساسية معتمدة على تجارب سابقة، على خبرات سابقة من الصغار نشأنا عليه. أي تجربة جديدة بس مجرد تخليني بتجربة جديدة تبقى المسألة ضيع، ما أعرف شنو. حتى علميا لما عادة يتناولون المسائل الجديدة مثلا بالفضاء بالفلك، في البداية يكون عندهم نوع من الإرباك أنه يشوفون أشياء بس ما يفهموها شنو، ربما هذه الأشياء حقيقية أو أنها ربما نتيجة خلل موجود حتى بالآلات المستخدمة. كل هذه بالبداية تكون بالنسبة لهم أنه مربكة، إلى أن بتجارب وتعديلات كذا حتى يتبين لهم أنه بالضبط شنو هذا الشيء اللي يشوفه، إذا كان هو وهم ولا حقيقة. فهذه التصورات أحيانا هذه حتى كانوا أنه سابقا العرفاء يعبرون بإلهاماتهم، لأنه عندهم أحيانا نوع من الفرادة، أحيانا هم يرون أشياء البقية ما يروها، ما باستطاعتهم يحولون هذه التجربة للآخرين لأن ما عندهم تجارب مثلها. يعني لأنه حتى هذولا كيفهموها لابد أنه تجارب عندهم مشابهة حتى يوصل للمعلومة، ولا عندهم لغة باستطاعتها توصل المفهوم كما ينبغي. فحالات خاصة بتجارب معينة خاصة تختلف عن بقية تجارب البشر، لكن هذه كلها في عالم التصورات بغض النظر عن المصادق، لأنه قد تكون هذه التصورات أحيانا أوهام. يعني شيء تشوفينه قد هو وهم ما موجود، وتقول أنا شفت هذا الشيء، ربما هو وهم. الآن إنه الأوهام مثلا تكون هذول اللي يأخذون فرضا مخدرات أو بعض أنواع المخدرات يصابون بهذه الأوهام، يرون أشياء لما شوفها وهم يعتقدون بوجوده وهي غير ما موجودة، فأوهام. فموضوع التصورات شيء، وجوده في الذهن شيء، وموضوع الإشارة فيها إلى شيء آخر كتصديق شيء ثاني. يعني في التصديق لابد من ملاحظة إنه هذا التصديق اللي حاصل هل هو صحيح أو غير صحيح. أما بالتصورات ما يخضع إلى هذا المعنى، كل تصور هو يعتبر في حد ذاته صحيح بالنسبة للشخص اللي يصوره، لأن الحضور مالته وجه لوجه، يعني مباشر، ماكو بصورة غير مباشرة، بينما اعتباراتنا بالأشياء الأخرى الخارجية كلها بصورة غير مباشرة يحتاج لها دليل. أنا لما أشوف هذا الشيء أقول لك أنا أشوف هذا الشيء، ربما أنت بس تشوفينه فأقول لك لا يوجد دليل لوجود هذا الشيء، أو تقولين أنت على العكس لا يوجد دليل في نفي هذا الشيء. فلأنه الشيء هذا الخارجي هو شيء نتعلق به بصورة غير مباشرة وليس بصورة مباشرة، يعني من خلال رؤيتنا أو لمسنا إليه هو ما يأتينا بشكل مباشر، مو هو نفسه مثلا الكأس مو يأتي هو نفسه في حد ذاته في ذهني، وإنما يأتي في حد ذاته في ذهني بشكل مباشر هو صورة هذا القدح أو الكأس. طيب هذا فيما يتعلق، كنا نتحدث عن القبليات الصورية بشكل عام. القبليات الصورية اللي ذكرنا هي عبارة عن شكلين، إذا أردنا اللخص، الشكل الأول اللي عبرنا عنه بأنه عبارة عن الحساسية الصورية، يعني الحساسية الحسية لبعض صور الأشياء مثل الزمان والمكان. إن صح إحنا ندرك بالحس هذا الشيء، ولكن هذا الشيء ما نقدر ندركه إلا داخل إطار، إلا داخل قالب اللي نعبر عنه داخل قالب المكان. فاعتبار المكان هو في هذه الحالة هو اعتبار قبلي. طيب هذا من القبليات الصورية. وعندنا الشكل الثاني كمثال، يعني هذا اللي ذكرناه قبل قليل، الشكل الثاني اللي عبرنا عنه بالإطار، يعني الإطار العام لجهاز الحس الصوري. احنا مركبين ضمن جهاز معين، جهاز صوري معين، هذا بشكل قبلي بحيث يخلينا هي إن نرى الأشياء كما نراها بالفعل، ولو تغير هذا الجهاز. لهذا هسه الجهاز الموجود عند البشر غير الأجهزة الموجودة عند بقية الحيوانات. حتى بعض الحيوانات ترى أشياء إحنا ما نشوفها، مثل ألوان تحت الحمراء فوق البنفسجية، بعض الأشعة هي تراها إحنا ما ندركها أبدا. أو عتها حاسة أحيانا، حاسة تعرفون مثلا أجلكم الله الكلاب مثلا، حاسة الشم يعني، بحيث أنه باستطاعتها يعني تدرك أو إدراك المخدرات أحيانا بالنسبة للكلاب، أنه تستخدم في حاسة الشم اللي عتها وما إلى ذلك موجودة. فهذه كلها من جهاز إلى جهاز أنه يختلف الحال في الرؤية والإدراك بشكل عام. طيب الآن نتحول إلى الموضوع الثاني اللي هو عبارة عن القابليات التصديقية. بعد ما أخذنا القابليات الصورية، فيما يخص القابليات التصديقية ممكن نقسمها إلى قسمين أساسيين: قابليات منضبطة وقابليات غير منضبطة. القابليات المنضبطة قابليات تعتمد على قواعد محددة، على قواعد دقيقة. قابليات غير المنضبطة ما تعتمد على هذه القواعد، وإنما أشبه بالعشوائية، لها تأثيرات مختلفة، غير لا تنضبط، يعني غير قابلة للانضباط. بالنتيجة كلها، كل قسم من هذه القسمين لابد أنه أتحدث عنه ولو باختصار. القابليات المنضبطة، القابليات المنضبطة من حيث الأساس ممكن أن نقسمها أيضا في حدود القابليات المنضبطة، نقسمها إلى قابليات مشتركة وقابليات خاصة. قابليات مشتركة وقابليات خاصة، يعني شنو المقصود قابليات مشتركة وقابليات؟ قابليات مشتركة يعني معناها عند البشر كلهم، كل البشر يشتركون في هذه القابليات، في حين قابليات الخاصة لا، مو كل البشر يشتركون إنما بعض. القابليات المشتركة مثل على سبيل المثال مبدأ السببية العامة، يعني لكل حادثة لابد من سبب، هذا يعتبر من القابليات، هو قابليات مشتركة عند كل البشر. مبدأ عدم التناقض، النقيضان لا يجتمعان، 1+1=2، هذا كله من القابليات المشتركة عند البشر. يعني ما نجد أنه بعض البشر يقولون 1+1=2 وبشر آخرين يقولون لا 1+1=3 مو 2، هذا ما موجود، الكل يتفقون عليه، فإذا هي من القابليات المشتركة. لكن القابليات الخاصة لا، يعني هناك مثلا عند الفلاسفة عندهم قابلياتهم الخاصة، عند المتكلمين عندهم قابليات مختلفة تماما، يعني ما يعتقدون بنفس القابليات اللي يعتقد بها الفلاسفة. احنا سابقا مثلا تحدثنا عن بعض قابليات الفلاسفة، مثلا واحد لا يزرع عنه إلا واحد على سبيل المثال، هذا من القابليات الفلسفية عند الفلاسفة. لكن عند المتكلمين، حتى المتكلمين قابلياتهم أيضا مختلفة. تتذكرون لما تحدثنا عن الأشاعرة في قبال المعتزلة وغيرهم، الأشاعرة يعني تتبنى اللي عبرنا عنه بمنطق حق الملكية، أنه الكل صح وكل المتكلمين يؤمنون أنه بضرورة الحق، يعني كحق يعترفون به، ولكن يختلفون في تحديد هذا الحق، بعضهم بعنوان حق الملكية وبعضهم الآخر عبرنا عنه بالحق الذاتي. فهذه من القابليات اللي يتعاملون بها في فهمهم للنصوص الدينية، في فهمهم للنصوص، يعني الأشاعرة لأنه مؤمنة بحق الملكية، فهي أحيانا تفسر بعض النصوص القرآنية طبقا لهذا، حتى لو كان أدى إلى تأويل النص، إلى تأويل النص الديني. يعني بالأساس أنه تعتقد بأن رب العالمين له المشيئة المطلقة وله حق التصرف المطلق، وهو له الحق إن وضع، ذكرنا سابقا مثلا، إن وضع الكافر في الجنة ووضع المؤمن فرضا الخير فرضا في النار، له حق التصرف، ولكن هو أخبرنا بأنه لا، سيضع المؤمن في الجنة وسيضع الكافر في النار، لأنه هو أخبرنا بهذه الصورة، وإلا من حقه لو أراد بهذا الشكل لا يعتبر لا ظلم ولا شيء. هذه طبعا من القابليات، هذه من القابليات بالحقيقة اللي تعتبر القابليات الخاصة، مو كل البشر يعني يسلمون بها ويعتقدون بها. الآن علماء الطبيعة حتى على الصعيد العلمي، علماء الطبيعة تلقيهم أحيانا ينقسمون في قابلياتهم، يعني مثلا نظرية إينشتاين في النسبية معتمدة على قابليات الحتمية، في حين أنه الكوانتوم بالطرف المقابل ما يعتمدون على الحتمية، وإنما يعتمدون على العشوائية والاحتمال وما إلى ذلك، على المصادفة والاحتمال وما إلى ذلك في حركة الجسيمات. فهؤلاء عندهم قابلياتهم، وهؤلاء أيضا عندهم قابلياتهم. فقابليات هذا نعبر عنها قابليات خاصة في قبال القابليات المشتركة، في قبال القابليات المشتركة. وعادة القابليات المنظومية هي تكون قابليات خاصة، كل شخص عنده منظومة معارف بس لكن بقية الناس ما يشتركون معه في هذه المنظومة. وبالتالي لما يريد يفسر الأمور يفسرها بحسب منظومته، ما يتقبل يتنازل عن هذه المنظومة أو يعني أو يخترق هذه المنظومة أو يعني يعارض هذه المنظومة، ما يتقبل، وإنما هو يتبنى هذه المنظومة ويفسر الأشياء بحسب هذه المنظومة. فإذا هذا منظومته الخاصة وهي ليست منظومة كل البشر، هاي نعرفها على صعيد حتى الجانب المذهبي والديني. ليس كل الناس متبع مذهب واحد، ولا كل الناس متبع دين واحد، وإنما هؤلاء لديهم منظومتهم وأولئك أيضا لديهم منظومتهم وهكذا يعني تتوالى المنظومات، وكلها قبليات أو مبتنية على قبليات معينة. فإذا عندنا قبليات خاصة وعندنا قبليات مشتركة. في القبليات المشتركة بعض القبليات عندها محايدة وبعض منعتها ليست محايدة وإنما مضمونية، يعني فيها مضامين معينة، فيها مضامين. مثلا في القبليات هي هذه المشتركة مبدأ السببية ما يعتبر محايد، مبدأ السببية يعتبر لأنه يكشف عن شيء معين مضموني، قضية معينة لكل حادثة لابد من سبب. فإذا شفت حادثة أقول قطعا أكو هناك سبب، ما أعرف السبب بس لكن ابحثوا عنه ستجدونه بشكل أو بآخر. فإذا مثل هذه القضية مضمونية تعتبر من القبليات المضمونية، في حين في القبليات الأخرى اللي تعتبر غير مضمونية اللي هي محايدة نعبر عنها، اللي هي قبليات منطقية مثل منطق الاحتمالات، يعني الطريقة الاستقرائية في معرفتنا للأشياء. معرفتنا للأشياء معتمدة على الاحتمالات، احنا مركبين على جهاز منطوي على منطق الاحتمالات، بحيث دائما نلاحظ إذا قرائن تصب في محور معين نقول إذا التفسير هو باتجاه هذا المحور وليس باتجاه غيره. حتى معرفتنا بهذه الأشياء بالحقيقة ما جاية من أول نظرة أو أول شيء، وإنما تراكم خبرات خلتنا نعتقد بوجود هذه الأشياء أمامنا نتيجة هذا المنطق الاحتمالي أو الاستقرائي. فالمنطق هذا هو محايد، هو ما يكشف لك من البداية، هو يعتمد على التجربة أو على الحس، وإنما يكشف لك من البداية وما يعطيك نتيجة من البداية. خلاص منطق احتمالي وانتهى، منطق احتمالي وانتهى. كل ما لك هو يقرر لو كانت الاحتمالات زائدة في هذا الطرف في قبال ذاك الطرف هذا هو المرجح، وانت عليك بعد تطبقين هذه القاعدة في معرفتك للواقع الموضوعي وحتى في معرفتك للنص الديني. في النص الديني أيضا شوفين آية معينة تتحدث كذا، شوفين آية ثانية تتحدث يعني على نفس المحور، ثالث نفس المحور، رابع تقول طبعا هذا المحور هو المطلوب وليس غيره يعني بهذه الصورة. هذا في منطق الاحتمالات ومنطق الاستقراء. يعني مثلا نجد آيات كثيرة تتحدث عن الله سبحانه وتعالى وكيف يتحدث وكيف يتدخل في تصرف العباد، وكيف يتدخل في تصرف العباد، نعرف أن الله دخل لأنه ليس آية وآيتين وثلاثة وأربعة وخمسة ولما كثير من الآيات، مع أنه أيضا في نفس الوقت يعطي المسؤولية على الإنسان، لأنه أيضا أن هذا الفعل اللي يفعله الإنسان هو يفعله هو بذاته وليس رب العالمين هو اللي فعل هذا الفعل. فنفهم من ذلك أنه هناك تأثيران، تأثير من العبد وتأثير من الرب، يعني من خلال منطق الآيات، المنطق الاستقرائي للآيات ليس بآية وآيتين وثلاثة، نفهم هذا المعنى، نفهم هذا المعنى. طيب فالقبليات من هذه الناحية مختلفة، لكن في الأساس بالحقيقة هذه المنضبطة، لازم نحن نتحدث عن القبليات المنضبطة. القبليات المنضبطة ممكن نقسمها إلى ثلاثة أقسام رئيسية، فمن ثلاثة لكن نأخذ من ثلاثة مهمة. قبليات نعبر عنها اللي بالبداية تحدثنا عنها مشتركة مطلقة، هي مشتركة ومطلقة ومطلقة عند البشر كافة، هذه قبليات. والقبليات الثانية طبعا كل حديثنا هذا في القبليات التصديقية وليس الصورية أو شيء. القبليات الثانية نعبر عنها بالقبليات العامة، هي الغالبة، يعني قبليات تغلب عند الناس لكن لا نستطيع أنها مطلقة. مثل قبليات عادة باللغة لما الكلام هذا اللي دائر فيما بيناتنا وحتى نص لما نقرأ في الغالب بما في ذلك مثل نص الدين القرآن الكريم حينما نقرأ قد نفهمه من ناحية اللغوية العرفية، لكن هذا الغالب الأعظم الناس تفهمه من حيث الجانب اللغوي العرفي. يعني هذه لغة العرب بهذه الصورة. لكن قد يأتيك هناك وفعلا ما موجود مثل الفلاسفة حينما يريدون أن يفهمون النص لا يفهمونه على هذه الناحية، يفهمونه بالمعنى الفلسفي، يحاولون أن يدخلون منظومتهم الفلسفية عليه، فبالتالي يعطي معنى آخر غير المعنى العرفي. فهناك من يفهمه بطريقة أخرى غير عرفية، الغالب الأعظم يفهمونه بهذا الفهم. فالفهم العرفي هنا يعني الطريقة العرفية للغة تصبح من القبليات العامة الغالبة يعني، لكنها ليست مشتركة عند البشر. هناك من يتجاوز هذا الجانب، هناك من يتجاوز هذا الجانب. هذا القسم الثاني للقبليات، يعني للقبليات المنضبطة بشكل عام اللي قسمناها ثلاثة أقسام. القسم الثالث اللي هو مهم جدا، قسم القبليات المنظومية. عند كل إنسان منظومة فكرية معينة، ما في إنسان إلا وعندما إلا ويمتلك منظومته الفكرية. وتعرفون أنه البشر لا يتفقون على هذه المنظومات الفكرية، البشر يختلفون في هذه المنظومات. هناك آلاف المنظومات الفكرية المختلفة ما بين البشر، حتى في الأسرة الواحدة هناك اختلاف في المنظومة بشكل قد يقل وقد يكبر. يعني ما تلقين اثنين بحيث يكون متماثلين في كل رؤاهم، ما موجود هذا الشيء، دائما موجود هذا الاختلاف. هذه المنظومات الفكرية لما نأتي فيها على النص مثلا فتكون بمثابة هي القبليات اللي ممكن أن نسقطها على فهمنا للنص الديني. يعني الفلاسفة بمنظومتهم الفلسفية أسقطوا على النص ففهموا النص بطريقة فلسفية، الكلاميين باختلافاتهم الرئيسية أيضا فهموا النص بطريقتهم بمنظومتهم، وهم أيضا مختلفين في المنظومة أيضا. يعني مثل ما ذكرنا جماعة منطق حق الملكية غير جماعة منطق الحق الذاتي، وهذه سابقا تحدثنا عنها في ضمن الأصول المولدة وما إلى ذلك. هذول عندهم أصل مولد يختلف عن الأصل المولد عندك، هذول عندهم منظومة، ذولاك عندهم منظومة. فلما يأتون إلى النص يفهمون النص كل بحسب منظومته. فإذا هذه القبليات المنظومية اللي هي عادة تسقط على النص لأجل فهم هذا النص بحسب هذه المنظومات، بحسب هذه المنظومات. هذه ثلاثة أقسام المطلقة أو المشتركة، يعني القبليات المشتركة أو المطلقة، والثاني القبليات العامة.
نعم.
نفسها نعم نعم صح بالتقسيمات ضمن نعم نفس الشيء كنا قلنا أكو قبليات خاصة وأكو قبليات أحد التقسيمات. إذا أنا في التقسيم آخر لا نقول إنه ثلاثة أقسام حتى نعم تقسيم مرة إنه قسمناها إلى مشتركة وخاصة وتقسيم ثاني بالضبط حولناها إلى ثلاثة، هي بالحقيقة خمسة بس أنا ما أريد أدوقكم بالقسمين الآخرين، هذا الثلاث المهمات. هذه كلها طبعا بطبيعة الحال لها أثر في الفهم الديني، سواء من حيث طبعا الأثر سواء من حيث القبليات الصورية اللي في البداية تحدثنا عنها كثيرا أو القبليات التصديقية. في القبليات الصورية إذا رجعنا فيما يتعلق بالفهم الديني الآن، يعني للفهم الديني إلى قبليات الصورية وإلى أيضا قبليات التصديقية، إلى قبليات الصورية وإلى أيضا قبليات التصديقية. لاحظوا لما نصور النص عادة أول ما نأتي بشكل مباشر للنص بما في ذلك طبعا النص الديني وغير النص الديني نفس الشيء، خاصة في مجال النص الديني باعتبار عندنا إحنا ثقافة معينة، ثقافة اكتسبناها من البيئة هاي الثقافة العصرية. فحينما نأتي إلى ألفاظ النص القرآني أو حتى غير النص القرآني نفس الشيء، أول ما يتبادر ممكن من الظهور اللفظي هو هذه الصور اللي تأتي من النص بما يتناسب مع ثقافتنا العصرية قبل عملية التحقيق، يعني كصور قبل عملية التحقيق. يعني أحيانا مثلا الآيات اللي تتحدث مثلا عن الحكم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الظالمون، آيات تتحدث عن هذا المجال الحكم. كثير من الحركات الإسلامية الآن تصور بمعنى أو تأخذ على هذا المعنى، على المعنى السياسي، على المعنى السياسي. والحكم بمعناه السياسي بالحقيقة حديث وليس قديم، يعني في القديم ما تجدين أنه هذا المعنى يقصد فيه بأنه له دلالة سياسية، وإنما كان له دلالة إما دلالة على الفتوى أو دلالة على القضاء. إما القضاء أو الفتوى، إما القضاء أو الفتوى. ولكن حديثا اشتهر هذا المعنى بالمعنى السياسي، فلما تأتي لنا الآية أول ما يتبادر ممكن إلى ذلك هو المعنى السياسي، فيحتاج نوع من التحقيق حتى يتبين لا المعنى مو بهذا الشيء، وإنما هو إما على الفتوى أو القضاء، بالتالي حسب السياق ممكن تعرفين إذا كان هو على الفتوى أو حول القضاء. لما لفظت أحيانا لفظ السيارة وجاء السيارة في سورة يوسف، لولا إحنا طبعا يعني لولا الاعتبارات التاريخية، باعتبار إحنا نعرف سابقا ما كانت أكو سيارات أو شيء، ربما كان يأتي في ذهن قد المقصود فيه هي هذه السيارة مثلا، هذه المركبة، ولكن لأنه نعرف من الناحية من قبلياتنا التاريخية أنه صناعة السيارات حديثة فما لها علاقة، وإنما لا يقصد فيها هذه السيارة، وإنما هذول المشاي الجماعة الذين يسيرون بهذه الصورة. فدائما اللفظة مربوطة، يعني صور اللفظة هذا التصور للنص مربوطة بثقافتنا، بثقافتنا، وأحيانا قد ينطلع علينا الأمر ونفسر النص بحسب هذه الثقافة في تصورات أنه هو هذا هو المعنى، وإحنا ماخذيه بالحقيقة نتيجة هذه الثقافة، باعتبار هي اللغة تتغير من حيث لا نشعر، شيء فشيء تتغير، يتغير المعنى، يتغير معنى اللفظ في المعنى شيء فشيء من دون أن نشعر. لهذا مثلا أحيانا لما نأتي إلى بعض الآيات القرآنية، بعض الآيات تتحدث عن التأويل، لفظة التأويل، وتتحدث عن لفظة مثلا الاستنباط، وتتحدث عن لفظة التفقه، لا زال بالحقيقة ممكن تجدين هناك استدلالات حينما يتحدثون عن على التفقه وكأنه الصورة الفقهية الممارسة، وهو الصلاح، الصلاح يعتبر حادث، ما أقول حديث لأنه هو قديم، لكنه حادث في فترة، يعني الصلاح التفقه أو الفقه أصبح اصطلاع على علم محدد له وظيفة معينة، هو غير المعنى اللي يتحدث عنه القرآن الكريم، غير المعنى معنى التفقه اللي يتحدث عنه القرآن الكريم. فهنا قد ينطلع علينا نصور القرآن هو يتحدث عن تفقه، وفي تصوراته هو عملية استنباط الأحكام من مصادرها الشرعية مثل كما يعرف الفقه فرضا، عملية الاستنباط هي تعتبر عملية الفقه. فيختلط علينا الأمر في المعنى، معنى القرآن شيء والمعنى الحادث فيما بعد شيء ثاني، كذلك فيما يتعلق بالاستنباط أو فيما يتعلق في لفظة التأويل أو غيرها من الألفاظ. فهذه عبارة أول ما تأتي هي صور في الذهن، يعني إذا كان الشخص ممارس في المجال الفلسفي التقليدي ولاحظنا بعض اللفظة تتناسب مع المنظومة الفلسفية، فأول ما يتبادر في ذهن المعنى بهذا الشكل لأنه يتسق مع منظومة الفلسفية، وإذا كان هو نتيجة متشبع بالثقافة العصرية في ثقافة عصره، أول ما يتبادر بمعنى النص بالمعنى اللي تعطيه هذه الثقافة، وهكذا في المجالات الأخرى سواء كان علمية أو غير علمية، فيصبح هناك نوع من الخطأ. هذا بالحقيقة أنه أول ما تأتي ما نعبر عنه أنه بالظهور المعنوي للنص، أول ما يظهر، يظهر من حيث التصور، ظهور قبل التصديق، ظهور معنوي للنص، هذا أول ما يظهر في فهمنا، يعني أنت النص لما تشوفيه أول ما يظهر عندك المعنى، ربما هذا المعنى جاي نتيجة تأثرك بالثقافة العصرية أو نتيجة لممارستك إما ممارسة فلسفية أو كلامية أو غيرها من أو علمية. الآن كثير من الطروحات اللي متأثرة بالعلوم الغربية كثير ما تطرح المعاني العلمية على النص الديني، مجرد تجد أي مناسبة معينة حتى تقول إنه المعنى النص واضح وظاهر يفيد بالمجال العلمي، وهو بالحقيقة نتيجة تأثر في هذا المجال العلمي، ولولا تأثر ما كان ممكن أن يستنبط من عنده هذا الجانب. هناك أحيانا في هذه التصورات نوع من التصورات الجيشتالتية، نرجع للجيشتالتية، يعني معنى آية قرآنية نظري لها في نظرة معينة تشوفيها شكل، تنظريها في نظرة ثانية تشوفيها شكل ثاني، وأحيانا بالغالب أيضا مثل ما ذكرنا بحسب إما المنظومة المعرفية اللي تحاملتها أو بحسب مثلا الثقافة وما إلى ذلك. كمثال، كل شيء هالك إلا وجهه، هذه الآية القرآنية كل شيء هالك، كل شيء زائل إلا وجه الله، تارة يعطي المعنى كما يراه بعض البعض، مثلا عند العرفاء يرونه أن هذا النص له ظهور واضح تماما، كل الأشياء هالكة زائلة غير موجودة إلا الله عز وجل، فما موجود هو الله عز وجل. هذا المعنى الظهور عندهم، أو الظهور المعنوي بالنسبة عندهم. عند غيرهم لا، ما المقصود من عنده بهذا الشكل؟ ما يظهر لهم شيء آخر، ما يجي في بالهم هذا المعنى، ما يجي في بالهم أنه كل شيء ما موجود إلا الله عز وجل، كل شيء زائل غير موجود بالنتيجة إلا الله عز وجل. وإنما المقصود من عنده مآل كل شيء إلى الهلاك أو إلى الزوال. كل شيء هالك يعني مآل كل شيء هالك إلا وجهه. لا مو نفس الشيء، المآل فيما بعد، ما كل الناس راح تموت، فكل شيء زائل. بينما عند العرفاء الآن وقبل وبعد كل شيء هالك، لأنه لا يوجد إلا الله عز وجل وفقا لمنظومتهم في وحدة الوجود، ما موجود إلا الله عز وجل.
إذا نعم. صور.
إحنا صور وتجليات الله، صور إلهية، صور إلهية أو تجليات إلهية. فالصير شنو عندك في النص واحد معنيين تاخذيه بحسب الظهور، ما يعني مجرد انه اول ما تجي لي. يعني انا اتخيل العارف او الصوفي حينما ينظر الى هذه الايه راسا يتبادر الظهور المعنوي في ذهنه بهذا المعنى الاول المعتد على وحده الوجود، اول ما يتبادر. في حين اللي ما يتفاعل مع الجو العرفاني وجو الصوفي لا، ما ياتي هذا المعنى، ياتي المعنى الثاني، كل شيء هالك فيما بعد، فيما بعد مآل كل شيء الى الهلاك او الى الزوال، ياتي ذلك المعنى وليس هذا المعنى.
يعني نظرنا هالك يعني كانه في الماضي يعتبره هالك
العرفاء، هالك ماضيا وحاضرا وابدا، ازلا وابدا بالنسبه للعرفاء، لانهم ما يعتقدون اصلا بوجود شيء اخر غير الله عز وجل. هو هذا المقصود، مو المهم انه التدقيق في فلسفتهم، مو هذا القصد، انه هناك رؤية تصورية وليس في مجال ما نتحدث ايضا في مجال التصديق. هذا الظهور المعنوي اللي ضمن التصور يأتي احيانا بصورتين، ظهور معنوي صورتين، يعني صورة بصورة معينة تبدي وكأنه على هيئة وحدة الوجود اللي هي الصورة العرفانية. يعني لو كان بيناتنا أحد العرفاء أول ما يقرأها رأسا يتبادر بذهن الصورة العرفانية، صورة وحدة الوجود. لكن إذا ما كان متفاعل مع المنظومة العرفانية أو ربما حتى ما عنده اطلاع عليها، ما تجي عنده هذه الصورة، تجي الصورة الثانية. فنقصد حتى النص مثل شون رؤيتنا الأشياء تصير بها حالة جشتالتية، نرى الأشياء بأكثر من شكل أو بأكثر من صورة، فحتى في النص ممكن أن نراه بأكثر من صورة، يعني بحسب نظرة الزاوية، وهنا نظرة الزاوية بحسب المنظومات. لكن المهم هذا الظهور يعني ذكرناه، الظهور المعنوي للنص اللي هو هذا يعتبر بمجال التصور، تصور النص. لكن في مجال التحقيق، في مجال التحقيق مع النص، قد هذا الظهور المعنوي أول ما يظهر ما يتبين هو الصحيح. لو حققنا فيه ربما نجد أنه ليس هو هذا الظاهر المقصود من الآية أو من النص، وإنما المعنى معنى آخر. هذا في مجال التحقيق، لكن أول ما يظهر هو بهذا الشكل. والحمد لله رب العالمين.